السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في هذه القناة التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها مزيدا من التوفيق والسداد. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يطيب لي أن أسميه لقاء استثنائيا، وأرجو أن لا أكون أبعدت النعجة في ذلك كثيرا. فهذا اللقاء استثنائي في ترتيبه وإعداده وترتيب محاوره، لكن الأهم أنه استثنائي في ضيفه وموضوعه. أما ضيفه معي، ضيفه الحاضر معي هنا الذي لن أعرفه، وكما قلت لأن هذا اللقاء استثنائي بعمله العلمي ولا بعمله الصحفي كمدير عام لصحيفة يومية سيارة ولا بجهوده وندواته ومحاوره، ولكن سأعرفه بما هو أهم والذي يربطه بهذه القضية محل الحديث بيننا الآن. هذه القضية التي نتحدث فيها عن أهم وأعظم محور يمكن أن يتحدث حوله مسلم، قضية الأرض المباركة، قضية المسجد الأقصى، قضية القبلة الأولى للمسلمين، قضية أرض المحشر والمنشر، قضية المسجد الأقصى. وضيفي هنا هو الباحث في هذا الأمر المهم، هو المهتم بمواضيع المسجد الأقصى، هو الذي يدل كل من أراد أن يتحدث عن هذا الموضوع دلالة معرفية ودلالة صورية ودلالة روحية عملية في جهوده. ضيف الأستاذ سعود أبو محفوظ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، حياكم الله. أيضا كما قلت أن هذا الموضوع موضوع استثنائي في حديثي عن هذا المحور، وأهم ما يربط المسلمين هو قضية المسجد الأقصى وأرض فلسطين المباركة، الأرض التي سماها الله سبحانه وتعالى الأرض المباركة، هذه الأرض التي أسري إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في إشارة عظيمة دالة دلالة واضحة على أن هذا الدين بدأ من الكعبة وسيكون نصره وختام أمره في المسجد الأقصى. هذه النصوص التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد منزلة هذه الأرض المباركة وأنه سيكون إليها المرجع وأرض المحشر والمنشر، وهي محل أخطر وأعظم وأشد الصراعات تأثيرا على مستوى العالم كله. من هذه البداية أستاذنا الفاضل، سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، كيف نبتدئ حديثنا عن المسجد الأقصى والحوار حوله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بداية، البقعة التي ينتصب عليها المسجد الأقصى مباركة، الشام بمجموعها مباركة وهي سرة الإسلام، وفلسطين سرة الشام، وبيت المقدس سرة فلسطين.
السرة التي هي في البدن، هذه
التي هي منتصف ومنتصف، وسرة المسجد الأقصى هي الصخرة التي انتهى إليها أمر الرحلة الأولى، رحلة الأنوار والأسرار، رحلة الإسراء من حافة الحوض المقدس في مكة زادها الله شرفا وتعظيما إلى بيت المقدس، البيت المقدس التي تحن وتشتاق إلى أختها مكة، فهما أختان وأبناؤهما أبناء خالات، رحم العقيدة ربط بينهما على المدى. المسجد الأقصى في أحسن تعريف له هو شهادة ولادة التوحيد في بلاد الشام، شهادة ولادة الإسلام بلاد الشام، رحلة انتهت خاصة بالأمة وخاصة بالنبي على البراق، ورحلة ابتدأت إلى السماوات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكريم له، تشريف للمكان في رمزية ودلالة ومغزى لا تنتهي آثارها إلى يوم الدين.
بعض المتأملين لهذه القصة يقول إنها أشد قصة مرت على الإنسانية تأثيرا فيها.
ما في شك أنهما حصل مهرجان في تاريخ الكون مثل هذا المهرجان، 25 من الرسل، 124 ألف من الأنبياء، مهرجان كوني، فيوضات رحمانية، بركات ربانية ما حصلت للبشرية في هذه البقعة لأنها بوابة السماء. التصقت السماء بالأرض، الملائكة في فرح وحبور، النبيون صعدوا إلى السماوات لاستقبال المصطفى من بقعة بيت المقدس بعدما تنازلوا له على صخرة بيت المقدس، وهو الذي صلى على يمينها، عن خصوصياتهم، عن القوشان، عن الطاب، وعن كل الصخور، فهو الذي صلى بهم إماما حيث لا يؤم المرء في بيته. فهذا بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه دار الإسلام وبطن العرب ونفس الملائكة ورفاة النبيين تظللها أجنحة الملائكة. لا يجوز ولا يحل أن تكون اليوم سلعة على طاولة التفاوض.
إذن هذه أول دلالة نحن نستفيدها، أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تدل على أن النبي وأمته هم أخص الناس بهذه البقعة.
شهود النبوة والرسالة بكل عناوينها شهدت على هذا، فلا يفتأت على النبي مفتأت مفاوضا كان أو متنازل. هذا جزء من عقيدتنا وإيماننا وقرآننا وأحقيتنا وأولويتنا في بيت المقدس. فالمسجد الأقصى يعني بارومتر، ميزان، دلالة على حيوية الأمة. إن حزن بكت الأمة، وإن فرح كانت الأمة في سعادة وفرح وحبور. يعني الطبيب يضع السماعة على القلب، فإذا كان القلب سليما تعافى الجسد.
القياس المسجد الأقصى هو قلبه.
نعم.
صلى الله سبحانه وتعالى أن يريد يعيده للمسلمين ونرزقنا فيه صلاة قبل أن نموت بإذن الله تعالى. إذا أردنا أن نعرف هذا المسجد، وأنا أقول هذه الدلالة الذي ذكرت بالإمامة يعني وقفة جميلة جدا، وأعدها من البداية المباركة هنا، ولا أدري كيف تفهم صلاة عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل كعب الأحبار أين أصلي، فقال في المنتصف، قال لا أصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية سياق أن هذا موضع تأكيد لكل مساحة أنها للمسلمين.
السؤال لطيف أن تربط بين النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق، بين نبي الأمة وفاروق. فالفاتح الحقيقي لبيت المقدس هو محمد
عليه الصلاة والسلام
جسدا وروحا، وفتحها وحيدا فريدا، لأن اليهود تسللوا إليها عبر الفتح الفارسي. الفرس دخلوا إليها سنة 614 ميلادية، حزن المسلمون، اليهود أعانوا الفرس على الدخول، الفرس سمحوا لهم سنة 621 ميلادية وكان عددهم 25,000.
نتكلم عن القصة التي نزلت فيها سورة الروم.
نعم، سورة كاملة. تسللوا لداخل القدس، الله لا يقر لهم بذلك، جاء النبي بأن تكون له أمة ولا شعب ولا دين
صلى الله عليه وسلم.
في بدايات التأسيس صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي أقام شعبا وأمة ودولة ودينا، هو نبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ترخصت فيها الرسالة، جاء في ليلة الإسراء ليثبت مظلة التوحيد على القدس، حتى جاء عمر ليستلم المفتاح ضحى يوم 2/5 سنة 636 ميلادية. وعمر دخلها بكلمة واحدة، التكبير، لم يقتل أحدا، لم يجلي أحدا، لم يبقر بطما، لم قطرة دم واحدة لم تبذل، دخلها ولم يجد فيها يهوديا تماما كما استأنف النصير صلاح الدين، دخلها ولم يجد فيها يهوديا، والآن دخلها اليهود بمعاونة كثيرين ووجدوها مليئة مزدحمة بالمسلمين الموحدين وإن كانوا ضحايا. دخلها عمر بن الخطاب وسلمه البطريرك الأورشليمي سكنا الدمشقي مولدا الماروني طائفة، سلمه المفتاح لأنه رأى بلالا الأسمر الذي أضرب من 5 سنوات عن الآذان يصعد السور ويؤذن أين المكذبون بمحمد، فخرج البطريرك بصلبانه ورهبانه وطيلسانه يقول الله الله يا عمر يا دولة الآخرة، إن دولة الحق، إن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وناول المفتاح فتناوله عبد الله ابن سيد ابن عمارة المازنية، ولا زال المفتاح موجودا في يد الفلسطيني وجيه سيبه، وهو مضى من عمره 57 سنة، هو الذي يفتح الكنيسة صباحا كنيسة القيامة، وهو الذي يغلقها مساء، وسقف الكنيسة أوقاف إسلامية
دلالة على التعايش الإسلامي المسيحي في القدس، مدينة إسلامية مسيحية مشتركة مختلطة للمسلمين فيها أكثر من 500 معلم، وللمسيحيين بكافة طوائفهم أكثر من 68 معلم، وليس هنالك داخل أسوار القدس من أثر يهودي واحد، ونحن نتحداهم أن يكون لهم ولو سنتيمتر واحد. أما عمر كما أسلفت شيخنا جاء ليصلي فسأل وهب بن منبه وكعب الأحبار عندهم ترسبات يهودية قديمة، قال إلى أين نصلي؟ قال يا أمير المؤمنين إلى الصخرة. قال لقد ضاهيتم اليهودية، بل نصلي إلى الكعبة. فاتجه جنوبا وصلى هناك، صلى بهم صلاة الفجر، بدأها بمطالع سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، وصلى بسورة في الركعة الثانية سورة الصاد، وسجد فيها سجود التلاوة، وطاف في المسجد وقد كان مليئا بالقادرات، وجاء إلى الصخرة ونظفها بردائه وطهرها، وقال لا تصلوا عليها إلا أن تمطر 3 مطرات. والحقيقة عمر فيما بعد حج من هناك لأنها طرف الحوض المقدس، وفي حديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف قالت من أهل بحج أم بعمرة من بيت المقدس فقد غفر له ما تقدم من ذنبه.
ويشير له الفقهاء كثيرا في شرح لكتاب المناسك في الحج. لكن السؤال الذي لا يزال أدور حوله أن عمر بهذه القضية هو يبعد حقوق الجميع، حقوق النصارى من بعد ما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأرض لا ليس لأحد فيها شيء، مع أنه اعترف بكنيسة القيامة كما قلنا ورفض أن يصلي فيها كما أيضا علمنا حتى لا ينازعه أصحابه، لكن هذه الأرض أرض إسلامية صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكرم كما قلت الإنسان في بيته يصلى أمامه.
يعني عمر فاروق الأمة، باني دولة الإسلام، إن كان هنالك حاكم في تاريخ الإسلام فهو عمر الذي فتح دول كثيرة، لكنه لم يخرج باستلام مفاتيح إلا بيت المقدس لما كانتها. والإسلام دين عمر ما جاء ليهدم إنما جاء ليبني، لم يجني المسيحيين أبدا، إنما وفر لهم الحماية ووفر لهم سبل العبادة وحافظ على موجوداتهم وأجلى عنهم ومنع تدفق اليهود إلى بيت المقدس، لأن اليهود إيدز البشر سوسة أينما حلوا أفسدوا، وهذه بيت المقدس بوابة السماء ومحال أن يكون فساد في البوابة. قد تقول يعني جاءوا الآن، هذه لحظات عابرة في التاريخ
ليس لها وزن على تاريخ،
ليست لها، وإنما هي محطة حتى تاريخيا. بنو إسرائيل عندما كانوا مسلمين، عندما جاءوا إلى محيط بيت المقدس وليس لهذا المكان، كانت القدس ليست بشكلها الحالي، حتى في العهد الأموي كانت قرية صبان جزء من القدس وكان السور ممتد إلى الجنوب، ليس بهذا الشكل. عندما جاءوا كما يقول علماؤنا إنما جاء منهم نفر قليل لعلة يعلمها الله، لسبب ومسبب يعلمه الله، لظرف معين في جيل معين في وضع معين، وانتهت هذه الصفحة، والميراث كله لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وضعت القدس في مركزية المسرح وفي رأس هرم اهتماماتها. واليوم يا سيدي أنا لا أشك أبدا أبدا أن الطائفة المنصورة بمواصفاتها الست قد توفرت في أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
الله أكبر. من لزيادة التعريف بهذه البقعة المباركة، لو حدثتنا عن محتويات ما داخل السور هذا الذي نتحدث عنه بيت المسلمين، لأجل التصور الكامل والمعرفة لأثر التاريخ الإسلامي على هذه المنطقة خلال مدة بقائه فيها.
نعم، أولا بيت المقدس ليست قرية أو مدينة أو بلدة أو بقعة، بيت المقدس يعني حوض بركة فيه كم كبير من البلدات والمدن والقرى والبقاع الطاهرة المطهرة المباركة. نقطة الارتكاز في الصخرة الشريفة وحولها المسجد، والمسجد سدس المدينة المصورة، في مدينة مصورة صورها الحقيقة صلاح الدين، هي كانت مصورة أصلا لكن هذا الشكل النهائي طبعا نهائي للسور،
السور صلاح الدين حاليا.
نعم، وهدمه لاحقا عندما جاءه ريتشارد سكن ريكاردوس قلب الأسد. صلاح الدين كان من لا يؤمن بالدفاع، دائما هجومي، فإذا ما أجري الدفاع يهدم الأسرار حتى لا يتمركز فيها الآخرون،
لا تكون قاعدة لها.
نعم. وهي بعد سليمان القانوني جاء وأقام السور الحالي ولم يرمم منذ بيته.
النبي صلى الله عليه وسلم
فينا لها سوران،
أولها ربط البراق على حافة،
على حافة المسجد.
ليس جدارا مبنيا،
كانت أساسات مبنية، ربطه في مربط الدابة، مربط وفيه حديدة وفتخة خلعها اليهود في 28/9/1909 مباشرة بعد شطب السلطان عبد الحميد خان حامي حمى القدس آنذاك. مهما قلنا في العثمانيين فلقد كانوا دولة مسلمة سنية حامية للمسجد الأقصى لقرون خلت، فضيعه العرب في أيام،
يعني الحلقة بقيت ألف وتقريبا
1909
يعني 1450 سنة تقريبا بقيت
تقريبا خارج المسجد. الرسول ربط خارج المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى داخل المسجد وصلى على الصخرة لأنها أطهر مكان في التضاريس القائمة أنذاك. المسجد نفسه يشكل سدس المدينة. المدينة المصورة الآن حوالي كيلومتر 12، هذا الكيلومتر أخطر كيلومتر على وجه الأرض كما أسلفت، تحدد مصير البشرية.
أخطر حاجة.
أخطر كيلومتر، هذا الكيلومتر إليه تشعب الأعناق. أنت لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحابة بعدما فتحوا مكة تشوفوا تطلعوا طمحوا شربت أعناقهم إلى بيت المقدس، كل عمليات الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية بعد فتح مكة كلها كانت شمالا.
صحيح.
ما في ولا عملية للجنوب، بعضها من أجل التخزين، بعضها من أجل المؤن، بعضها من أجل التسليح كما في العقبة إيلة يعني، بعضها من أجل كذا، كلها لكن شمالا. وحتى أبو بكر وعمر عندما كانوا في نقلوا جيش العراق إلى اليرموك، فجاء عمر إلى بيت المقدس فاتحا ممتطيا صهوة أمجاد اليرموك التي أطاحت بنظام دولي كامل متكامل.
النبي صلى الله عليه وسلم مات وجيش أسامة يعد سينطلع.
عد جيش أسامة وهو أصغر الصحابة. لماذا؟ لأنه يعلم أن دولة الفرس نقرة أو نقرتان. في 8 سنوات الإسلام دولة الفرس التي طالت مدتها أكثر من 3 سنوات شطبها في 8 سنوات. أما الروم فالحرب مستمرة معهم إلى يوم القيامة،
وهذا الدليل،
والدليل ما نراه الآن، حرب رومية شرسة على التوحيد إلى قيام الساعة، وأحيانا تأخذ صور شتى كما دفعوا في وجهنا أوباش اليهود المحتلين، ونحن لا نعادي أحدا، إنما ضحايا، ومن حق الضحية أن تصرخ بأعلى صوتها. أن ما يجري في بيت المقدس مؤامرة على أمة متجذرة تشكل إحدى حقائق الكون. هؤلاء اليهود هب أنهم ضيوف جاءوا، لماذا يضربون الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة؟ لماذا يفتكون بغزة وأهل بيت المقدس بالعمران بالإنسان بالمقدس بالمقدسات؟ لماذا يستهدفونها بهذا الشكل؟ ألا يعرفون أنهم ملفوظون؟ الأمة تستوعب من هو أكبر منهم وستستأصلهم، لأنه لا يدوم فيها الضيم. القدس من طبيعتها لا تقبل الضيم، ولا يدوم فيها الشرك ولا الظلم على المدى. ونحن نحذرهم أن يمسوا المسجد الأقصى. إذا هدم المسجد الأقصى فهذا يعني نذير حرب كونية لا تبقي ولا تذر، لأن المسلم أبدا لا يتنازل عن عقيدته، والمسجد الأقصى هو الآية الأولى في منتصف القرآن في مقدمة الجزء 15. والقرآن محفوظ وليس بحاجة لاستزازة مستزيد أو الانتقاص منتقص.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستعملون في مثل هذه الشرح الحرب الأصلية الأصيلة بين المسلمين وغيرهم. أحب أن نكمل ما داخل السور بالمعلومات العددية التي كنا نستمتع بها معك، يعني خاصة في الرحلة عندما زرنا المناطق القريبة من الأرض المباركة ولم يتيسر لنا دخولها حتى في المعلومات العددية والبناء الذي حصل. نريد نعرف أثر التاريخ الإسلامي على هذه البقعة.
أنا أمر هذا في دقيقتين إن سمحت فضيلتك والإخوة المشاهدين بالإصغاء. المسجد الأقصى يقوم على بقعة من القدس هي الأدنى وليست الأعلى من جهة وادي قدرون. المسجد له سور داخل سور القدس يشترك معه في الشرق وفي الجنوب. أطوال السور غير منتظمة، يعني ليست متساوية، وهو على استقامة واحدة مع وجهة مكة. فكلاهما يعني هما كعبتان، الأولى في بيت المقدس والثانية في مكة، والصلاة كانت في الأولى إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يضع الحجر الأسود بين عينيه، واستقامة السور مع الركن العراقي تماما عبر الشامية تماما إلى الشام إلى بيت المقدس. الجدار الشرقي لبيت المقدس متعامد، هذا هندسيا الآن محقق هندسيا محقق بالصور، حققه المختصون. أما داخل أما في السور نفسه فهنالك أكثر من 14 باب، منها الباب الشرقي باب الرحمة مغلق، ومنها الباب الغربي باب النبي الذي دخل منه النبي أيضا مغلق.
أذنت لي أنا مضطر الآن أن أنتقل إلى فاصل لأجل أن نستجمع الحديث مرة أخرى ونعيد في هذه النقطة لأهميتها. أيها الإخوة، سننطلق الآن إلى فاصل، نرجع بعده لمواصلة هذا الحديث الشائق والماتع في هذا اللقاء الاستثنائي. حياكم الله. عليكم ورحمة الله وبركاته، نكرر الترحيب بهذا اللقاء الاستثنائي. كما قلنا نحن قد وقفنا أستاذ الفاضل حفظك الله على محتويات المسجد الأقصى وتأثير التاريخ الإسلامي عليها، وكنت ذكرت النقطة الجميلة التي أثبتت هندسيا الآن بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وامتدادها من الكعبة وركنها إلى الشامية إلى المسجد الأقصى. نحب أن نواصل الحديث في هذه النقطة لأنها يعني تمس أحب حبيب لنا صلوات الله وسلامه عليه، وتمس أيضا هذه القدس البقعة المقدسة.
ليس هذا فقط، وإنما محراب المسجد النبوي كان في البداية باتجاه الشمال لمدة أكثر من 15 شهر.
صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بداية هجرته إلى
مكة، والمدينة كان
قبلتها
المكاوي صلى الله عليه وسلم ابن مكة يصلي فيها شمالا، وهذا دلالة على أن هذه بقعة مباركة طاهرة، حوض ممتد من هنا إلى هناك، فالأرض واحدة والقداسة واحدة والمآل واحد بإذن الله. صحيح. أما المسجد نفسه فهو 143 ألف متر مربع، فيه 14 باب، الباب الشرقي باب الرحمة مغلق، والباب الغربي آخر باب باب المغاربة الذي هو باب النبي الذي دخل منه النبي أيضا مغلق، والمفتاح في يد ابنة بونشيدين وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق. هناك بابان للمغاربة، في باب لسور المدينة الحقيقة جنوب المسجد الأقصى، وفي باب للمسجد نفسه، والمسافة بينهم حوالي 150 متر، المسافة بينهم حوالي 150 متر. الأبواب الأربعة عشر منها أربعة مغلقة بالكامل الآن، منها سبعة يفتحها الاحتلال ثلاث مرات في اليوم، ظهر مغرب عصر،
ظهر العصر المغرب،
ظهر
الفجر والعشاء لا تفتح،
لا تفتح، ثلاث أبواب فقط التي تفتح للفروض الخمسة، والحراس يعني الذين يقفون على الأبواب حراسة إسرائيلية، هنالك 500 كاميرا تراقب، وكل شيء مدقق عليه حتى كاس الماء، والسن له اعتبار والجنس له اعتبار، كل شيء له اعتبار، يتدخلون في كل شيء، حتى الكل واليونسكو متآمرة،
حتى
والآن في هذا العام الاجتماعي اليونسكو يتآمرون لشطب القدس من قائمة التراث العالمي.
هذا مع أنه يقال مساحة المسجد الأقصى للمسلمين خاصة، مع كل ما تذكر هذا،
يعني الحقيقة هذا قرآن، الطاب قرآن يا أخي، ليس اجتهادات أحد ولا ميراث أحد، هذا قرآن يتلى، هذه أحاديث، تسعة أحاديث في صحيح البخاري في حق المسجد الأقصى،
يعني مصدر حقنا كلام يعني ربنا وكلام نبينا،
كلام نبينا وكلام ربنا جل في علاه. سبحان الذي أسرى آية واحدة جمعت التسبيح بالعبودية، فكان النتيجة والثمرة الذي باركنا حوله، الثمرة بركة، سورة بدأت بالتسبيح امتلأت بالتحميد، آخر كلمة فيها كانت التكبير، هذه السورة من بين 55 سورة عبئت باليهود بشرت بأن المستقبل لنا، وأن عيسى عليه السلام أصلا بعد التمكين سيأتي عيسى ليحكم البشرية ويحكم بيت المقدس لأكثر من 40 عام
بشريعة محمد،
أربعة عقود الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم، فهي مدينة السلام والإسلام والأمن والأمان، هذا شأنها على الدوام. أما في الداخل فالحقيقة في البداية عندما دخلها النبي كانت مكب قاذورات، عندما جاء عمر بنى فقط مسجد من خشب يتسع لثلاثة آلاف، أما الأمويون
المسجد القبلي
مكان عند المسجد القبلي، فكنس هذا الموقع سيدنا معاوية والأمويون 9 منهم تقبلوا البيعة في ساحات المسجد الأقصى باعتباره أقدس بقعة في الشام، وكانوا يشدون إليه الرحال. أقام الأمويون عمائر كثيرة، منها 9 منها 5 لا زالت قائمة إلى اليوم. عبد الملك أقام قبة الصخرة وأساسات المسجد القبلي الكبير الذي يسمى خطأ المسجد الأقصى. وعبد الملك يعني أنشأ إنشاءات كبيرة، والرجل كان عالما. الداخل يحوي قبة الصخرة وحولها بلاطة بطول 220 متر في 200 متر، وهي أيوبية صلاحية. على دائرها مجموعة من البوايك ودور القرآن والزوايا والتكايا والمرافق المملوكية، المماليك يسمون الملوك الذهبيون، الملوك العظام العصر الأبيض. 256 سنة من التعمير والعمائر، حولوا فلسطين إلى جنة من الجنائن. أقاموا في بيت المقدس بعكس الأتراك الذين أقاموا في اسطنبول، اهتموا باسطنبول وأهملوا الأطراف، بينما المماليك كانت القدس حارتهم ومحلتهم، فلذلك أبدعوا فيها من الإبداعات ما يفوق الوصف. ولا زالت هذه تركتهم وهذا ميراثهم، لأنهم ورثوها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. في داخل سور المسجد هنالك 63 بئر تتسع إلى 10 مليون جالون تجميع من المياه. اليهود اخترقوها، بحثوا فيها فلم يجدوا آثارا من تاريخ، نخلوا التراب الذي فيها. هنالك أكثر من 15 قبة، 26 مصطبة، كل مصطبة كان يقف عليها عالم مع تلاميذه، نحو، صرف، فلك، طب إلى آخره. هنالك أكثر من 20 سبيل مياه، مجموعة كبيرة من المدارس في الشمال وفي الغرب. سور المسجد الغربي والشمالي هو يعني مجمع مدارس من فترات أيوبية وفترات مملوكية وعثمانية متلاحقة. معظم هذه المدارس لا زال صالحا على الاستعمال، بعضها الآن تحول إلى مقرات للمخابرات والأمن والشرطة الصهيونية، الذين يسهلون تدفق الصهاينة علنا وبلباسهم وبزيهم إلى داخل المسجد. قد أفتح حقاماتهم بضرورة الصلاة على جبل موري يسمونه ماونت تمبل 3 مرات في الأسبوع، ويقرؤون التوراة 3 مرات في الأسبوع.
يعني مع هذه المعلومات الكثيرة، وأنا أجزم أنما على الواقع أكثر منها، لكن بالحساب المادي البحث في هذه المنطقة التي نحن نرى أنها منطقة الصراع الحقيقي، منطقة المسجد الأقصى وساحاته، كم بالتقريب عدد الآثار الإسلامية هناك وعدد الآثار اليهودية في هذه المنطقة؟
في داخل مدينة القدس هناك أكثر من 500 موقع إسلامي من كل الحقب، من 20 حقبة القدس مروا عليها 20 حقبة إسلامية. في داخل سور المسجد الأقصى الذي هو متضمن داخل سور المدينة هناك أكثر من 200 معلم. ألفت انتباهك يا سيدي، هناك أقصى فوق الأرض وهناك أقصى تحت الأرض، كما أنه هناك معالم ظاهرة هناك معالم باطن. المسجد المراني تحت الأرض، المسجد القديم الذي بنته الملائكة تحت الأرض، شبكة أنفاق أملكية وغيره تحت الأرض، الإرث فوق الأرض وتحت الأرض. وأنت تذكر أنه براك كان مستعد أن يعطي شيئا فوق الأرض، لكن تحت الأرض لا يريد أن يعطي، يعطيك الحجارة. والقداسة ليست للحجارة، القداسة للبقعة. إذا حلت البركة حول المسجد الأقصى فهي له متجاوزة، عنه فائضة، به حافة بالطفطف يعني حول البركة، أصل البركة.
يعني نعرف أن هذه المنزلة لها المنزلة، هذه البقعة لها المنزلة في نفوس المسلمين لذاتها لما ورد في نصوص القرآن والسنة حولها. لكن أنا أسأل كسؤال تاريخي الآن، هذه البقعة مر عليها اليهود فترة ما ومر عليها المسلمين فترة طويلة، هل كان لليهود فيها أثر؟
والله اليهود اشتغلوا منذ سنة 1838 تسهيلات قدمها إبراهيم باشا ابن محمد علي، وهذا كما قلت رجل أمي، زوجته يونانية، أمه يونانية، وهذا الذي دمر الدرعية هنا قريبا من الرياض ربما
الدولة السعودية.
نعم، وهذا الرجل كان عدو حقيقي للعرب، وأصلا هو غير عربي، وإن كان دعاة القومية العربية مع الاحترام لهم يقولون أنه أكبر من دعا إلى دولة عربية، هو ليس عربي أصلا. وكان الحقيقة يستأصل أهل القدس بشكل منهجي، قتل منهم 3000 من أصل 6000 رجل في وقعة دير مخماس. الأرمن واليهود كانوا يصفقون له، وأعطى اليهود أحقية السكن في داخل القدس لأول مرة، وأعطاهم منطقة مونتيفوري أول حي لليهود خارج سور القدس لأول مرة، وتعاون مع بار مارستون رئيس وزراء بريطانيا في التآمر على القدس لأول مرة، ومنحهم أحقية الحماية، حماية القنصليات والاستفادة من تسهيلات الإرساليات في التعليم، وألغى الإقطاع العسكري، وفرض الإعدام على من يحمل سلاحا من أهل القدس. والحقيقة هذا الرجل يعني أحدث، هذا الذي مأسس للدولة اليهودية. لقد قامت الدولة اليهودية سنة 1838 حمليا،
1838 يعني قبل بالو،
قبل هم بدأوا ينقبون. طبعا بريطانيا أوجدت فيما بعد عندما وجدت الأمور سهلة، والذي أغراهم بالتمادي هو ضحالة التصدي العربي الخالي من البواعث الشرعية والدينية، فتبادوا إلى أبعد الحدود. شكلت بريطانيا لهم صندوق اسمه Palestine Exploration Fund، مدرسة تخرج الباحثين والاستطلاعيين والمتخصصين في سلب الأرض الفلسطينية، كل بير كل رجم كل تل يوثقون له. فيما بعد سلاح الهندسة البريطاني كان فيما بعد تخرج منها كرومر وكيتشنر وكلوب، رئيس أركان الجيش الأردني، كلوب باشا رئيس أركان الجيش الأردني، وغوردون في السودان، كلهم تخرجوا من هذه المدرسة. ولورنس العرب الذي دمر الدولة العربية، الدولة التركية العثمانية، مهما قلنا فيها كانت على الأقل حنت المسجد الأقصى، كان بديل بريطانيا. لورنس أوف أريبيا كان خريج هذه المدرسة، وهؤلاء كانوا شرابنا من الأوباش الشرسين الذين يعملون لإيجاد موطئ قدم يهودي في فلسطين. إلى أن تسلسلت، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل التاريخ، إلى أن أجمل يعني إلى أن أرسلوا أكثر من 55 بعثة أثرية تبحث تنقب وتقلب الحقائق وتلوي أعناق الحقائق، ويقرؤون التوراة وهي كتاب مزيف رواه مزور عن مزور، ونحن نحترم التوراة الأصلية ولها من القرآن من قداسة فهي كتاب الله، وتسقط مرويات التوراة الأسطورية المكذوبة على الواقع الأثري، كل موقع أثري يعطونه اسمه توراتيا، وذلك غيروا في داخل القدس داخل كيلومتر 1200 مصطلح، وهذا أمر في غاية الخطورة. لا زالت الحفريات حتى الآن قائمة تحت الأساسات حول الأساسات، أما المسجد فقد نزعوا أحشاءه بفعل يعني تكالب الاستهداف وتوالي الحفريات وتعمق البحش والتنقيب، حتى وصل الآن تحت الحجارة الأقصى إلى عمق 24 متر، وقاموا مدينة أنفاق تحت المسجد الأقصى، والآن شيدوا مدينة إلكترونية تحت المسجد الأقصى لمسح أدمغة السواح حتى وليس اليهود الجدد، ويعتبرون أن المسجد الأقصى محتل، وذلك قال أنه ليس هنالك شيء اسمه المسجد الأقصى. هذه وصمة عار على جبين إسرائيل، يجب أن يرمى المسجد الأقصى في وجه العرب، هذه مخلفات وثنية يجب التخلص منها. يسعون إلى إيجاد هندسة توراتية لبيت المقدس خالية من العرب، يهودية الدولة، يهودية العاصمة، يهودية الجبل اللي بسموه جبل الهيكل. وإحنا بنقول إنه إحنا هذا القدس لنا، لأن عندنا المرويات وعندنا الوثائق وعندنا الآثار، والآثار تسقى عين أكبر منتحل. هم يريدون انتحال ملكية المكان، لكن الآثار تنظر بغير هذا. هذا ميراث محمد من جهة، وكل مسلم، كل دولة مسلمة أضافت مدماكاً في حقائق قائمة لا زالت على الأرض. الجغرافيا تقول هذا، الآثار تقول هذا، الديموغرافيا تقول هذا.
إذن الدلائل المادية الواضحة فعلاً تدل دلالة صريحة على أنهار المسلمين، لكن يوجد تلاعب الآن وعبث بهذه الأيدي، ومع ذلك
في تلاعب وفي تساهل.
أنا أقول
العرب الرسمي متساهل جدا.
هنا خطر، هنا خطر يعني يخص المكان المقدس. الآن يراد نقل الهوية، يراد أن يجعل لهذه البقعة المباركة هوية أخرى تنتحب انتحالا، وتضفى عليها الشرعية المادية من نسب بهذه الجهود التي أنشدها منذ عام 1832 كما نفهم. الآن هذه الأخطار لو حددنا معالم القصد من نقل هوية المسجد الأقصى إلى 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 الهوية اليهودية، كيف تستطيع أن تبرزها سواء كانت على أرض على المستوى المادي كمصطلحات أو على المستوى المعنوي الذي نتحدثنا؟
يعني كيف ينقلون؟
كيف الآن يعني يبذل اليهود هذا الجهد لأجل تهويد هذه البقعة؟
يعني الحقيقة هم لا يبذلون جهد، هم كرسوا حياتهم وأموالهم وإعلامهم وفعلهم السياسي وامتداداتهم، ودخلوا نسيج الأمم، كل يهودي على وجه الأرض في 112 دولة هم مبثوثون، يعمل من أجل غاية ليست هي قيام إسرائيل إنما قيام الهيكل. قيامة الهيكل بالنسبة لهم يعني ليست احتياجا سياسيا وليس ذا طبيعة ثقافية، إنما هي مسألة سيادية لكي يحاور الرب من بيت المقدس، لكي يكون للرب منزل في بيت المقدس، ها يكون هيكلا لربهم الذي اخترعوه وسموه يهوى، وممارسة لعبادتهم القربانية. الآن تتوقف العبادة المزمورية وتبدأ العبادة القربانية، بحيث تتحول القدس إلى مركز الربا الكوني العالمي الذي لأجله تتحطم الدول، كل الدول، وتسجد الشعوب، كل الشعوب.
إذن هذا مشروع سياسي،
هذا الفكر الرجعي المتخلف المستعلي الإنساني الذين يرون من خلاله أنهم فوق البشر وفوق القوانين. فمن خلال مفاضيلتك، من خلال هذه القناعة المشكورة، اهتف في مسامع الأمة أن قبلتكم وكعبتكم في ميت المقدس في خطر، وأن سكين الغدر امتدت إلى عنق المسجد الأقصى، والأقصى والله في بوابة الخطر وفي فم الخطر، وتنين الغدر الصهيوني سيبتلع الأقصى إذا بقينا على هذه الحال. الأقصى تلفه الأخطار من كل الجهات، وهو في بؤرة الاستهداف، والمنهج متكرر ومتدحرج يوميا. 50,000 حاخام إسرائيلي، شوف كلمة حاخام تعني حاكيم، شوف المصطلح، بينما المسلم يعني إرهابي، ليس لهم من قضية ولا رسالة ولا أجندة ولا مشروع ولا هم إلا كيفية التخلص من هذا المعلم الإسلامي الذي هو مشهد قدسي كامل متكامل ينطق بالحقيقة الإسلامية الممتدة ل1400 عام، والحضور العربي الممتد من 56 قرن في تأسيس القدس منذ اليابوسيين العرب الكنعانيين الذين قدموا من الجزيرة. الآن الأمور وصلت إلى نهاية النهايات، لكن هنالك قدر يسري في فلسطين. أنت رأيت في غزة وهي صحراء كيف كانت التضحية، وكيف كان البذل، وكيف كانت الدماء والأشلاء، وكيف كان الصبر الذي التصق بالنصر في كل آيات القرآن الدالة عليهما، وكيف الأمة بمجموعها التفتت إلى غزة. فإذا كانت هذه النصرة من 120 دولة، حيث كان المسلمين، حيث كان المسلمون هنالك
وجود الإسلام
أو أقليات انتصروا، حتى أحرار العالم وإن كانوا قلة انتصروا لأحقية جرحنا النازف في غزة. فإذا كان هذه النصرة من أجل غزة، فكيف سيكون يا ترى الأمر بالنسبة للمسلسة؟ سيكون الطوفان الذي يجرف هذا العدوان النازل على مقدسنا وعلى قبلتنا وعلى كعبتنا في بيت المقدس؟ أبدا لن يقبل المسلم الهوان. هذا قرآن، هذا إيمان، هذا عقيدة. لا حجاج مكة ولا عمار مكة ولا أهل المساجد ولا أهل القرآن يقبلون بأن تنتقص آيات الإسراء في الأرض المباركة، الأرض المقدسة، الأرض الطيبة التي سماها القرآن الكريم.
والسؤال الآن في 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 هذه الأخطار، ما الذي يعني يحدث الآن في من جهد يهودي؟ يعني حتى لا يكون الكلام عاطفيا، نقول أن اليهود يعملون منذ مئات السنين، ما الذي يعملونه الآن على أرض الواقع؟ ما الذي نجد لليهود من جهد في هذه البقعة؟
أنا أسأل، دلني على يهودي واحد لا يعمل من المحتلين في فلسطين، لا يعمل على هدم الأقصى، كل بطريقته. يعني يواجهوننا بمرويات الكتب المقدسة التي ليس لها أصل والتي ترتكز على ثالوث الإعلام والسياسة والمال، كل واحد له دور. أخطر ما يتهدد القدس الآن الاستيطان، وهو مشروع من استراتيجي
استيطان
القدس. يعني كيلومتر أطوقوها من جميع الجهات، خاصة من الجهة الشرقية. الجهة الغربية ليس هناك عرب اصلا الان، ما بقي، من 20 مسجد هدموها وهجروا الاهالي كلهم لاجئون. 600,000 يهودي في غرب القدس الان من عتاة المتطرفين، 58% من القدس الغربية اهلها اما متطرف او قابل للتطرف، هذه احصاءات يهودية. 64% من اليهود في القدس الغربية ولدوا فيها، يعني صاروا مقاتل. هذه المفارقة يعني. أما شرق القدس فطوقوها بتكتلات استيطانية أطواق، كل طوق فيه كذا مستوطنة، أحزمة استيطانية، أغلفة استيطانية، غلاف وراء غلاف، ظلمات بعضها فوق بعض، وكل غلاف له دور، وكل مستوطنة لها مهمة، هذه من أجل القلطاسية، وتلك من أجل الملابس، وثالثة من أجل البقرة، ورابعة من أجل الحجارة، وخامسة من أجل التابوت العهد والاجتماع، والخامسة من أجل الخيمة، وأخرى من أجل الشمعدان. وكل عشيرة وكل تجمع له ظرف معين، هنالك 25 تنظيم متطرف أخطرها أمناء الهيكل الذي يرأسه جورج سلمون. هؤلاء لا ينامون الليل، وبعض المسلمين ينام طول النهار، وهم يعملون من أجل هدم الأقصى. ما بقيت شرق القدس إلا واستوطنه الجبرانيون من أهل التلال، أشرس الشباب الحقيقة، صادروا كل شيء من أجل أن يشلوا تواصل التنظيمي القدس التنظيمي مع محيطها، وجهاز التنظيم المركزي هذا يعمل بشكل سالب ضد العرب، بشكل موجب لليهود. يعني المستوطن الذي ينزل يعفى من الخدمة العسكرية ويعطى راتب، أبنائه تخدمهم وظائف الدولة.
يعني نحن نتكلم عن جهد عام لكل فرد يهودي.
الدولة وسيلة لغاية، لا قيمة لإسرائيل بدون أورشليم، ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل.
وأنا أفهم، ما أدري إذا رأيت أن هذه عذرا عن المقاطعة، أن هذا الجهد العام اليهودي يجب أن يقابل بجهد عام يعمل به كل مسلم حتى نحقق أرضنا على هذا المشروع.
يجب أن نشيع حرب القدس الثقافية، يجب أن تكون هنالك جبهة عالمية إسلامية من أقصى العالم الإسلامي، من زوايا الكون الأربع ينخرط فيها العلماء. نحن أمة شرعية،
أنا أتمنى،
وغير العلماء كلهم من أجل إنقاذ المسجد الأقصى. إذا أرادوا السلم العالمي فعنوانه المسجد الأقصى.
هذه أخطر كلمة أنا أقول في هذه الحلقة الآن، الجهد العام. أنا أتمنى أن نزيد التفصيل في دور الأمة العام لهذا المحور بعد يعني هذا الفاصل، الذي أرجو أن يكون حديثنا فيه الحديث العملي. أيها الإخوة المشاهدون، لا يزال حديثنا الماتع مستمرا، وقد وصلنا إلى تعليق الجرس. والواجب على كل إنسان منا في هذه القضية الجامعة المهمة الأصيلة، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل الحديث حول دور الأمة تجاه هذه القضية، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نحن الآن في المرحلة الأخيرة من هذا اللقاء، ونحن نتحدث كما قلنا عن محل التأثير في هذه الأمة لأجل هذه القضية. أستاذي حفظك الله، الآن وصلنا إلى الخلاصة. نحن نتحدث عن منطقة مقدسة، ونتحدث عن خطر عظيم، ونتحدث عن جهد مجدول ومنظم منذ مئات السنين الآن، ويشترك فيه الجميع الصغير والكبير. وكما قلت للكلمة التي يعني سألتني بها سؤالا حاسما، من تعرف يهودي لا يعمل لأجل هدم المسجد الأقصى وإقامة المسجد وإقامة هيكل من المزعوم؟ أنا أسأل الآن، هذه الأمة المليارية وتزيد، ما هو جهدها في هذا المكان الذي لا يمكن أن يتنازل عنه إنسان بأمر الله سبحانه وتعالى؟
والله يا سيدي، أهل القدس لم يقصر من جهتهم، وفلسطين كلها قدس. صبروا، صمدوا، ثبتوا، استمسكوا، حتى تكاثروا في بيت المقدس رغم هذه العمليات الاقتلاع والإقصاء والاستئصال والاحتلال وتغيير الهوية ونزع الهوية واستبدال الهوية ومنع الزواج حتى بفلسطينيات، وحتى يعني تغيير المناهج والحاق البلدية والكهرباء وتوزيع المخدرات في العمود مجانا. استخدموا من الوسائل ما لا يخطر على الشياطين، لكن الفلسطينيين لا زالوا يشدون الرحال رغم المنع والقمع والحواجز إلى بيت المقدس، وصبروا بعد أول شهيد فلسطين سقط قبل قرن وربع، ولا زالوا يسترخصون بدل الدم. الآن جاء دور الأمة.
قبل قرن وربع،
أول شهيد سنة 1881 قبل مؤتمر بل، ولكن الآن بعد معركة غزة، فما بعد غزة ليس كما قبل غزة. بعد معركة غزة التي أعطت نموذجا لكيفية صمود ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد
صلى الله عليه وسلم
بلا حدود بلا أي تلكؤ، توجه إلى الله بلا قيود، بناء من أرخص ما يمكن، أشياء قطع، كل الأسلحة الأمريكية الحديثة استخدمت فيهم، لم يغادر غزة أحد، تمسكوا بهذا التراب المبارك، عضوا عليه بالنماجد، واغتالوا إسرائيل أخلاقيا وكشفوها عالميا. فماذا بقي أمام الأمة؟
الأحداث
ماذا بقي أمام العلماء؟ ماذا بقي أمام كل منظمات المجتمع المدني؟ ماذا بقي أمام الرسمي والشعبي؟ إلا أن تكون هنالك جبهة إسلامية عالمية كل يأخذ فيها موقع من أجل إنقاذ عقيدته. فالأقصى عنوان عقيدته وعنوان قبلته، هذا ليس عقارا فلسطينيا، هذا ملك الأمة، هذه قبلة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن تشيع حرب القدس الثقافية ومعارف القدس، يجب أن تكون على كل لسان، ويجب أن يكون المسجد الأقصى في رأس اهتماماتنا وأولوية أولوياتنا، ولا ننشغل بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل. فكل منا شرعا يعني ملزم بأن يكون له سهم في هذه المعركة الفاصلة ونصيب في هذه المنازلة الكبرى. نقول لهؤلاء لا نبغي بكم شرا، نحن ضحايا، لا يمكن أن تخنع الأمة أو تخضع الأمة، ليس هذا من شيء من محمد وأمة محمد. وإذا أردتم السلامة فلا تمدوا أيديكم إلى المسجد الأقصى بسوء، الله لا يقبل، الأمة لا ترضى، المسجد الأقصى لا يقر، فهو دوما ينقلنا من الانكسار إلى الانتصار، من الدفاع إلى الهجوم. أنا بهذه المناسبة قبل أن يعني تنخرط الأمة في مشروع إنقاذ المسجد الأقصى بمعنى تدشين نهاية المشروع الصهيوني في فلسطين كما فعلت غزة، أهيب بالأمة أن تنصر أهل سلوان، مدينة سلوان تبعد عن المسجد الأقصى، عن سور المسجد الأقصى 6 أمتار على حفة الشارع، لا يفصلها عنه إلا شارع، صادروا بستانها 90 دنم، 1500 سلواني أهل سلوان طردوا، 40,000 مسلم سني شافعي لا زالوا مستمسكون بحقهم، عفوا لاستعمال كلمة شافعي، لأن القدس سرقت معرفيا قبل أن تحتل عسكريا في سنة 1867. صادر المدرسة الشافعية الصلاحية الأيوبية الكردية التي عمقت فهم الدين الصحيح في بيت المقدس وفي فلسطين ومحيطها قبل أن تمتد أيديهم إلى المسجد الأقصى. في البداية شطبوا دور العلماء، والآن يريدون قبل سنة 2020 أن يتخلصوا من الديموغرافيا والبشر وبعدها يتفرغوا للجغرافيا. أنا أهيب بأهل سلوان ابتداء باعتبارهم جزء من الأمة أن تكون لديهم مبادرات، وهم أكثر من 12 عشيرة. أنادي من هنا على عشائر سلوان عشيرة عشيرة وتجمعا تجمعا في عمان وفي بيت المقدس وفي الشتات أن يلتفتوا إلى بستانهم، فإن سقوط بستان سلوان يعني سيطرة اليهود على مفاتيح الأنفاق التي تتلوى شبكة تحت المسجد الأقصى. وإنني أحيي أولئك النفر الذين شكلوا لجان نصرة بستان سلوان في الدول الاسكندنافية، وأتمنى أن يكون في كل عاصمة عربية لجنة أو لجان لنصرة بستان سلوان. إن معركة بستان سلوان تعني في أحد أبعادها الحفاظ على المسجد الأقصى وأوقافنا في محيط المسجد الأقصى. إن عين سلوان تماثل في فهمنا عين زمزم، فلقد اشتراها بدر إلى شرائها عثمان، وقام فيها نفر من أبناء عثمان. إن سلوان جزء لا يتجزأ من قداسة المسجد الأقصى، فيا أهل سلوان الأولوية الأولى الآن هي كيف مناصرة أولئك النفر الذين طردوا من أبنائكم وأرحامكم، والأمة لن تترككم والله لن يترككم أعمالكم. الأمة بمجموعها يجب أن تضع المسجد الأقصى في عينيها نصرة كما نصرنا غزة أن ننصر المسجد الأقصى. والله ما ضحت غزة إلا من أجل الذود عن عتبات المسجد الأقصى. كل المسلمين العجم قبل العرب.
أنا أحب هنا أن أسأل لأن يجد الحديث ربط بقضية أحداث غزة، وأنا أفهم الآن أنك تقول ما بعد غزة مرحلة جديدة والقيمة ليست متوازنة ما بين غزة وما بين حيصل، حيصل وان المسجد الأقصى باعتباره في هذه البقعة، يعني أنك تعد الآن حرب اليهود على المسجد الأقصى المتمثلة حاليا بأحداث حي البستان وحي سلوان وحي الشجاعية وما جرى من هذه المناطق أخطر بكثير على الأمة مما حصل في غزة.
في غزة كان مطلوب كسر المقاومة، إخراج المقاومة من الباب الذي جاء
اسمه إنهاء المقاومة،
كسر المقاومة تحويل الشعب الفلسطيني إلى كيانات بيولوجية تأكل وتشرب وتنام ومن خلفها الأمة وهو رأس الحرب.
مصطلح التجزيل.
الشعب الفلسطيني تمرد في معركة غزة على المخطط الصهيوني. شطب غزة يعني شطب المسجد الأقصى. الآن انتقل إلى مرحلة أخرى. في غزة كان الشطب خشم، في سلوان الشطب ناعم، والمحصلة واحدة الضحية والمسجد الأقصى والقربان هي بيت المقدس. فسلوان في خط دفاع متقدم، وإذا سلوان تصدت لحقها فالأمة ستكون مع من ينادي بحقه، ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. الأمة من عادتها النصرة، الأمة لا تنام على ضيم بمجموعها. والحقيقة آثم آثم من يعرف ما يحصل في المسجد الأقصى ولا يتحرك.
يعني التفاعل الشعبي الذي رأيناه في غزة يجب أن نرى مثله وزيادة الآن.
نعم، لكن الشرارة يجب أن تكون من سلوان، يجب أن يضحي أهل سلوان بأرواحهم ومهجهم ودمائهم من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب من أرضهم، فهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.
كما فعل إخواننا في غزة. نعم. الشرارة انطلقت من هناك ويجب أن يتحرك لها الجميع. نعم. لكن السؤال الآن، هل هذه البقعة خاصة بأهل حي سلوان حتى يعني نقول إذا ما تحرك ولم يتحرك أحد؟
هذا مسجد الأمة يصلي فيها أهل سلوان، فيجب أن تنتظر من الأمة صفوفا خلف أهل سلوان. لكن البداية كما أن أهل غزة ضحوا عن طيب خاطر بشكل خشن، يجب أن يضحي أهل سلوان، وعهدناهم على المدى أهل تضحية وفداء وبذل وعطاء، كيف لا وهم حراس المسجد الأقصى على المدى، جزاهم الله خيرا. لكنها أمة محمد، أمة المفاجآت وأمة الإبداعات، موجات تلو موجات إن شاء الله حتى يستتب الأمر وتعود القدس ويتحرر المسجد الأقصى. فالآن تدور رحى معركة يعني شرسة لشطب القدس في المفاوضات النهائية، وهذا الذي يأتي به أوباما لم يذكر فيه المسجد الأقصى ولم تذكر فيه بيت المقدس. وكان الكريه نتنياهو صريحا بأن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل، لا يريدون مسجد أقصى، كنس، تطهير، تنظيف كامل وشامل للمقدس وللمصلي ولكل ما يمت إلى النبوة بصلاة. لكن القرآن لا يقبل والأمة لا تقبل، والشرارة يجب ويتوجب أن تأتي من أهل سلوان. لما قيمت فلسطين بمجموعها إذا اغتيل المسجد الأقصى؟
كل المنطقة هذه محل التأثير والنفوذ. لكن أنا أقول اليهود الآن فيما سمعته الآن من هذا الحديث والمعلومات الهائلة التي نتحدث فيها، أن اليهود عملوا على أكثر من جهة، أعدوا يعني بنية تحتية وتهيئة ومدارس سابقة وتحالفات واختراقات وغيره، والآن الذي يعمل هم عامة اليهود كما قلت كل يهودي، وحاخامات اليهود اللي الحكماء المزعومون، وأيضا هذا المتنياه وتصريحه الآن يتحدث أن العاصمة الموحدة بجزئيها والمسجد الأقصى كله هي عاصمة اليهود. كيف يقام مثل هذا الجهد؟ نحن نريد الآن جهدا لهذه الأمة.
نتنياهو لا يبتدع، إنما هذا قرار اتخذ في الكنيسة. أنا أتحدى أي مفاوض عربي أن يدرج المسجد الأقصى على جدول المفاوضات، لا يستطيع. قرار جازم
مفاوضات الحل النهائي.
المسجد الأقصى يا سيدي سجله اليهود باسم الوصى على أملاك الغائبين، والله ليس بغائب. الأمور خطيرة جدا، ولذلك يعني أتوجه إلى السادة العلماء أن خذوا مواقعكم والأمة عندما يدلهم الخطب تلتفت إلى العلماء وإشارة العلماء وصولات العلماء وصرخات العلماء.
الذي يراد
قال العلماء أصغى الناس، والمسألة مسألة عقائد ليست خلافا سياسيا وليست تفاوض على مكاسب. المسألة كيف أن زمزم ركن من أركان الحج مثلا ولا يجوز أن ينتقص، وكذا سلوان وعين سلوان ومزلصة هذه بقعة مباركة الذي باركنا حوله، والآن هم تحت الأرض سيروا نفقا من سلوان عريضا اتجه شمالا من عند باب المغاربة ومشى بحذاء الأقصى 480 متر واتجه باتجاه نفق قادم من الشمال من باب العمود والتقى النفقان. لهم أكثر من 70 إلى 75 بؤرة استيطانية داخل سور القدس، بعض هذه البؤر متر في متر، والآن وضعوا أساسات لقبة عملاقة طولها 36 متر لكي تكون هي واجهة القدس، هي الماستر الذي يعطي هوية مقدسية يهودية لا سمح الله. ولذلك يجب أن يكون رد الفعل موازي وأكثر للعدوان النازل على المقدس الإسلامي في بيت المقدس. أنا بتصور أن القدس هي عنوان المرحلة القادمة، فكل مصلي وكل مسلم يتوجب أن يأخذ موقعه في التعريف والتثقيف أولا، ثم الانخراط في كل وسائل رفض العدوان القائم على بيت المقدس.
وما هي الوسائل التي ترى تثير؟ يعني قبل قليل فيما يخص سلوان شكرت الدول الاسكندنافية المسلمين في الدول الاسكندنافية، الآن نحن نقول المسلمين في الدول العربية، يعني المسلم كل إنسان ما الذي يستطيع، يعني الجميع يعرف أهمية القدس. العلماء كما ذكرت أنا تحدثوا، أخرجت البيانات، جاءت الخطب، جاءت الكلمات كلها تتحدث عن أن القدس مسألة إسلامية لا تقبل المساومة، لكن ثم ماذا؟ يعني ما الذي يطلب من المسلمين ومن العلماء كمراحل عملية يمكن أن يعمل بها الإنسان؟ شكرت الدول الاسكندنافية، وش كان موضوع شكرهم؟ هل
شكرت الدول الاسكندنافية على أي حال؟ ليس مجال شكرنا وعدم شكرنا، لكن احنا نحتاج ماذا؟ انا لم تسأل المسلمين، انا اتكلم عن الناس
المسلمين في الدول الاسكندنافية
وبعض الاحرار هناك يعني. والحقيقة نحن لا نتكلم عن الغرب كشيء واحد، هنالك من لا يقبل الظن في الغرب ولا هو الشكر، ونحن جميعا ابناء ادم ونحن دين
انا
لكن هنالك قضية عادلة.
ما هي البرامج العملية التي يستطيع الناس أن ينخرطوا فيها لنسخة المسجد؟
أولا أنا يعني لا أتكلم من دائرة القنوط واليأس، ما حصل في السنوات العشر الأخيرة العقد الأخير من مصر للقدس كان يفوق ما هو متوقع. في كل الدول العربية والإسلامية التفت نفر كريم من, 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 من خلاصة النخب العربية والمسلمة لنسخة القدس، فتشكلت هيئات وجمعيات وقامت مؤتمرات وعقدت يعني ملتقيات كثيرة جدا. أنا أتمنى إلى تفعيل هذا أكثر وتصعيد هذا الاهتمام أكثر. أنا قلت إشاعة حرب القدس الثقافية، بمعنى أن تكون القدس في المدرسة وفي النشيد الصباحي وفي الجامعة وفي المناهج وفي كل شيء، وفي خطب الجمعة وفي أدعية الحرم وفي كل مكان حاضرة. لماذا؟ لأنها مستهدفة أكثر من سواها، فالمستهدف أكثر يجب أن يكون حاضرا في الذهن أكثر. أما الآليات والتفاصيل فهذه طبعا لكل
يعني
حالة ويكون
يعني نتحدث
المتاح.
نتحدث عن حملة إعلامية تعريفية
وتعريفية وتعريفية
في نهاية هذا البرنامج.
عن البداية
نحن نتحدث الآن عن النهاية، نحن الآن أمامي دقيقة ونصف فقط، أريد الحديث عن ما ترونه برامج تعريفية رأيتم أثرها، وأنت عامل يعني لا نزكي الله سبحانه وتعالى، يعني عملت في مجال القدس وفي مؤسسات متخصصة في هذا العمل، ما الذي رأيته ذو نفوذ وذو تأثير بين الناس في التعريف بها؟
أول نقطة، يجب أن يكون هنالك برامج لإسناد من هو قائم في داخل القدس،
دعم الموجودين،
دعم الموجودين، المحافظة على العمرة، المحافظة على البشر، يعني رفع سوية الإنسان الفلسطيني يجب أن يكون حرا بالكامل. الحر هو الذي يحرر،
ونحن لنا عمق في من المسلمين.
هناك مئات البرامج لدى جمعيات كثيرة، وهناك مؤسسة القدس الدولية مثلا لديها إطار المنسقية العامة للمنظمات أو الهيئات العاملة لأجل القدس في العالم، أكثر من 130 منظمة لديها البرامج التفصيلية في هذا الاتجاه. هذا نموذج،
هذا دعم
داخل في كل بلد، في كل بلد الحقيقة تتعدد الصور والأشكال. المهم أن يضع الإنسان بيت المقدس بين عينيه وأن يتمسدها إذا نام في الحي وهو صاحي
وهو متيقظ يضعها بين عينيه، وإذا نام يضعها تحت رأسه، بهم أن تكون هي الأولوية الأولى في حركته وتحركه وتفاعله وانفعاله. وجزاك الله خيرا،
سلمكم الله. يعني هذه الخاتمة لوحدها كافية، أن يكون هم الإنسان في منشطه ومكرائه وقيامه وقعوده وحمل هذه القضية الجامعة. يعني أنا في نهاية هذا اللقاء حقيقة لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأن أقول إن هذه يعني الدقائق القليلة الموجزة هي تعريف ومبدأ لأجل أن يكون كما اختتمنا هذا اللقاء هو البداية، أن يكون لكل إنسان منا همه الذي يصاحب هذه القضية التي ليست أهم عندنا، عفوا ليست عندنا أقل أهمية مما هي عند اليهود، بل هي عندنا أشد وأولى وأعظم أهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يجمعنا جميعا على طاعته وأن يجعلنا من يعمل بهذا القدس. شكرا لكم جزيلا، سلام
الله
حبيبكم، حفظكم الله.